بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن وصلنا إلى خواتيم حديثنا عن الحدود في كتاب الله سبحانه وتعالى، العقوبات الحدية في كتاب الله عز وجل. وفي الحلقة الماضية حدثتكم عن سلسلة مؤتمرات عقدتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة و المنبثقة من جامعة الدول العربية في غضون السبعينات من العام من القرن الماضي. أوفدت هيئة الأمم المتحدة آنذاك إلى هذه المؤتمرات ويليام كليفورد، مدير معهد علم الإجرام في أستراليا، مراقبا. وحضر هذه المؤتمرات ثم رفع تقريرا عنها ضمنه مخاوفه الشديدة التي بلغت ربما إلى درجة الرعب، من أن هنالك فكرة تتجه إلى بعث الإسلام الجاد في المجتمعات العربية. و يقرع أجراس الخطر على هيئة الأمم المتحدة وعلى المجتمعات الغربية والمؤسسات الأخرى، يقرع أجراس الخطر محذرا من أن انبعاثا إسلاميا جادا إذا ظهر في المجتمعات الغربية مقرونا الطاقة المادية التي تملكها الدول العربية والمتمثلة في ينابيع النفط التي تملكها هذه الدول. إذا تعانقت هاتان القوتان، القوة المعنوية المتمثلة في يقظة إسلامية جادة وفي ما يملكه العرب من الطاقة المادية المتمثلة في ينابيع النفط، فإن هذا يهدد الحضارة الغربية بالاندثار والزوال، ويدعو الغرب إلى تدارك هذا الأمر، ويدعو المسؤولين في الغرب إلى وضع أيديهم على ينابيع النفط حتى يفوت على المجتمعات العربية والإسلامية هذا الهدف الذي يمكن أن يراود أذهان المسؤولين العرب. هذا هو باختصار التقرير الذي رفعه إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى دوائر أخرى خفية. نعم آنذاك. وقلت لكم إن التقرير يتألف من ما يقارب 30 صفحة فلسكاب. الشيء الذي ختمنا به تلك الحلقة ولم نتمم المعنى الذي نريد أن نصل إليه هو أن كليفورد وضع من خلال تقريره هذا صورا مشوهة أو مشوهة لحقيقة الإسلام ولحقيقة الشريعة الإسلامية، وبالغ في التشويه، ذلك لأنه كان يتصور أن تقريره هذا سيقع في أيدي الغربيين المسؤولين الغربيين، ولم يخطر في باله أن هذا التقرير سيتسرب إلى أيدي العرب والمسلمين كما تسرب إلي مثلا. أعتقد أنه لو علم أن هذا التقرير سيقع في أيدي بعض العرب المسلمين لن يبالغ في هذا التشويه الذي عمد إليه، لأن تشويهه متعمد وهو مقصود وليس من قبيل الأخطاء العفوية التي وقع فيها الكاتب. ما الذي قصد إليه كليفورد من هذه التشويهات الكثيرة التي وضعها في تقريره هذا عن الإسلام وعن الشريعة الإسلامية؟ قصد من ذلك أن يحجب الغربيين عن التطلع إلى معرفة الإسلام. يعني فكر وتصور أن حديثه هذا عن الإسلام ربما سيدفع بعض أصحاب الفضول من المثقفين الغربيين إلى أن يتعرفوا على الإسلام، هذا الإسلام الذي يجرس يقرع كليفورد أجراس الخطر على مسامع الغربيين بسببه. ما هو هذا الإسلام الذي بلغ من الخطورة إلى هذا الحد على الحضارة الغربية؟ فخوفا من أن تتجه منهم الرغبات إلى دراسة متأنية عن الإسلام، وضعهم أمام مزيد من الصور المشوهة المختلفة من أجل أن يحول بينهم وبين دراسته التقزز والاشمئزاز الذي ينبغي أن يسيطر عليهم. هذا هو السبب. والذي أريد أن أعقب عليه أو الذي أريد أن أقفه من العبر التي ينبغي أن نقف عندها بالنسبة لهذا التقرير والدراسة التي انتهيت إليها منه هو الشيء التالي: كثيرون هم المسلمون والعرب الذين إذا قرأوا مثل هذا التقرير ربما لم يقعوا عليه، لكن في هنالك تقارير كثيرة أخرى عن الإسلام كتبت بمناسبات قريبة ربما من هذه المناسبة. كثيرون هم الذين يقعون أسرى لردود الفعل، فهنالك من إذا قرأ هذا التقرير ورأى صور المشوهة للإسلام وللشريعة الإسلامية طبعا الكاذبة، ربما يتأثر بدافع من ردة الفعل فيندفع إلى مزيد من التحمس لتطبيق الشريعة الإسلامية، يندفع إلى مزيد من الحماسة لاستعادة أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود في غير الحدود إلى آخره، لكن لا بدافع من قناعة هادئة، لا بدافع من أنات عقلية متفكرة، وإنما بدافع من ردة الفعل. هؤلاء الذين يتحدثون عن الشريعة الإسلامية بهذا الشكل إذن ينبغي أن نناقض توجهاتهم وينبغي أن نتداعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ينبغي أن نتحرر من ردة الفعل هذه. كذلك هنالك أناس آخرون يؤخذون بردة فعل معاكسة، مثلا قرأ هذا التقرير أو أمثاله ووقع على كثير من الصور التي طبعا مشوهة للإسلام ومشوهة للشريعة الإسلامية، ربما يؤخذ بها وربما يتصور أنها حقيقة، يدعوه ردة الفعل إلى النقيض، يدعوه إلى أن ينفض نفسه من بقايا الانتماء إلى هذه الشريعة، من بقايا الانتماء إلى الإسلام، من أجل أن يحرر نفسه أمام الغربيين من التخلف، من الرجعية، من المنهج اللاحضاري والذي يتناقض مع العصرنة ومع المدني الحديث. ما ينبغي أن نستسلم لردة الفعل لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني، يعني ينبغي أن نتسامى فوق المد والجزر لا المد يفيدنا ولا الجزر يحل مشاكلنا. نعم، إذا ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه عندما نصغي إلى مثل هذا التقرير أو نقرأه؟ نعم، الموقف هو أن نعود إلى أنفسنا فنتعرف من جديد على هوياتنا تحت مصباح العقل والمنطق، وبدراسة هادئة بعيدة عن ردود الفعل كلها. نعم، ينبغي أن نعلم هوياتنا عبيدا مملوكين لله عز وجل، وينبغي أن نعرف صلة ما بيننا وبين هذا الإله الذي أرسل إلينا رسله وأنبياءه وحملنا مسؤولية كبيرة جدا جدا تتلخص في عمارة هذا الكوكب الأرضي، العمارة المادية والعمارة المعنوية، بالمنهج الذي رسمه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقرأ هذه الرسالة أو هذه الوظيفة ملخصة مختصرة جامعة في قوله تعالى عن ذاته العلية: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نعود فنتأمل في هذه الحقيقة، من نحن وما هي قصة الرحلة الحياتية التي نحن بصددها، وما المآل وما العاقبة، وما هي الرسالة التي شرفنا الله عز وجل بها، وكيف ننهض بهذه الرسالة، المنهج ما هو؟ نعم، بعيدا عن التأثر عن طريق ردود الفعل، نتسامى كما قلت لكم فوق المد والجزر، كلاهما حالة نفسية ليست هي التي ترضي الله عز وجل وليست هي التي تحل مشكلاتنا. هذه نصيحة أنا أخاطب نفسي أولا بها، ثم إني أخاطب بها إخواننا جميعا. هنالك من إذا قرأ هذا التقرير الذي كتبت كما قلت لكم في الحلقة الماضية دراسة ضافية عنه في بعض كتبي، نعم، هنالك من إذا قرأ هذا التقرير نعم يتأثر ويتصور فعلا أننا نعاني من تخلف وأننا نعاني من رجعية بسبب ارتباطنا بهذا الدين وانتمائنا بشكل ما إلى الشريعة الإسلامية، فيحاول أن ينفض عنه نعم بقايا هذا الانتماء. هذه اسمها ردة فعل ينبغي أن نتحرر منها. هنالك آخرون إذا قرأوا مثل هذا التقرير أو سمعوا به أو أصغوا إليه ورأوا هذه التشويهات المفتعلة الكاذبة التي تلصق بالشريعة الإسلامية تأخذه ردة فعل من نوع ثاني، نعم، يتحمس لتطبيق الشريعة الإسلامية بين عشية وضحاها بكل مبادئها وأحكامها رأسا، نعم، بدافع من ردة الفعل. كذلك هذا ليس هو الذي يرضي الله عز وجل وليس هو الذي يحل مشكلاتنا ويجعلنا نسير قدما، نعم، في سلم التقدم التصاعدي، هذا وذاك من الخطأ بمكان، وإنما نعود إلى هوياتنا فنتعرف عليها بهدوء بأن تحت مصباح الفكر العلم المنطق، ما هي هذه الرحلة الحياتية التي نحن بصددها؟ ما المبدأ وما المآل؟ نحن عبيد مملوكون، نحن سلعة إنجاز التعبير في بضاعة الله عز وجل. طيب، لنا مهمة كلفنا الله عز وجل بل شرفنا بها، ما هي هذه المهمة؟ هي كذا وكذا وكذا، الرسل والأنبياء جاءوا كلهم يركزون على هذه المهمة ويعزفون على وتر هذه المهمة كلهم بدون أي خلاف. طيب، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتأمل في هذا الكتاب، نتأمل في المنهج الذي ينبغي أن نتبعه بعيدا عن ردود الفعل، بعيدا عن كل هذا، بأنا نعم بتؤادة. هذا ما ينبغي أن أن نلتزم به، وهذه هي النصيحة التي ينبغي، بل الإبرة التي ينبغي أن نجنيها من هذا التقرير الذي أصغيتم إليه، أو الذي يمكن أن تقرأه في يوم ما، أو تقرأه تقارير قريبة منه. هنا نعم أريد أن أصحح خطأ ينجرف فيه كثير من الناس، لا سيما عندما تقع أعينهم على مثل هذا التقرير الذي كتبه ويليام كليفورد. تقارير كثيرة في الواقع تحوم حول هذا المعنى، يعني نحن متهمون بأننا متخلفون حضاريا، وسر ذلك أننا مرتبطون ومقيدون بهذا القديم المتمثل في الشرائع الإسلامية والمبادئ وما إلى ذلك. والغرب تجاوزنا مراحل كثيرة في مضمار الحضارة بسبب أنه تحرر عن هذا كله. إذا نحن متخلفون حضاريا والغرب متقدم أشواطا كثيرة عنا حضاريا، هل هذا التصور صحيح؟ بقطع النظر عن ما نقرأه من مثل هذا التقرير، هل نحن صحيح متخلفون حضاريا والغرب متقدم حضاريا؟ ها هنا يوجد خطأ كبير أيها الإخوة ينبغي أن نصحو إليه، وينبغي أن نتداركه ونصحح هذا الخطأ الذي انجرف كثير منا فيه. ليس صحيحا أن الغرب متقدم حضاريا وأن العالم العربي والإسلامي متخلف حضاريا، هذا خطأ علمي قتال. ما الحقيقة؟ الحقيقة أن الغرب متقدم في جانب واحد بسيط من جوانب الحضارة الإنسانية، ومتخلف كل التخلف في بقية الجوانب. الجانب الوحيد الذي يتقدم به الغرب حضاريا هو الجانب التقني، العلوم التقنية التكنولوجيا فقط، هذا هو الجانب الذي ننغض الرأس للغرب به ونقول إن الغرب متقدم في هذا الجانب وحده حضاريا، أما الجوانب الأخرى فهو متخلف فيها تخلفا ذريعا، بل تخلفا صارخا. لعلكم يعني تعجبون من هذا الكلام وتتساءلون فيما بينكم عن معنى الحضارة. الحضارة ليست كما يتصوره البعض مظاهر المصانع، لا تتمثل الحضارة في أصوات الآلات في داخل المصانع، ولا تتمثل الحضارة في دخان الأنابيب الذي يتصاعد من هذه المصانع. لا، خطأ كبير جدا أن نتصور الحضارة محصورة في داخل هذه المصانع وفي دخان أنابيبها كما قد يتصور البعض. هذا جزء بسيط جدا جدا من مقومات الحضارة. الحضارة في حقيقتها مظهر متألق للعلاقات الإنسانية، للعلاقات الاجتماعية، تخلف الأمة وتقدمها يبدوان في ما يتعلق بالعلاقات السارية فيما بينهم التي تتمثل في الأمن، في الطمأنينة، والتي تتمثل في السلم الذي يشيع بين أفراد هذا المجتمع، والذي يتمثل في سلامة الأسرة أجل وابتعادها عن ما ينخر فيها وما قد يتهددها. تتمثل الحضارة الإنسانية فيما يتعلق برغد العيش وراحة البال وراحة النفوس التي تتحقق وتسري في جنبات هذا المجتمع، هذه هي الحضارة. طبعا الجانب التقني يدعم هذا المعنى الكلي، الجانب التقني له دور في دعم هذا المعنى الذي أقوله لكم، لكن ليس الجانب التقني هو معنى الحضارة أو هو الترمومتر أو المقياس الذي يبينه. إذا عرفنا هذا فتعالوا نتأمل في المجتمعات الغربية ومقومات الحضارة التي فيها. أما ما يتعلق بالجانب التقني فنحن نسلم كما قلت لكم بأنه جانب حضاري موجود يتألق في المجتمعات الغربية. أما الجوانب الأخرى، جوانب الإنسانية، نقول الحضارة إنسانية ننسبها إلى الإنسان، غائبة. ماذا عن الطمأنينة والأمان والسلم داخل تلك المجتمعات؟ غائب. الأمان السلم غائبان في تلك أو عن تلك المجتمعات أو عن أكثرها. إذا أسدل الليل ظلامه، نعم، هل هنالك طمأنينة تامة يمكن أن تدفع امرأة فتاة شاب إلى أن يخرج بوحده إلى السوق وإلى الشوارع في ظلام الليل الدامس آمنا مطمئنا؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا الكلام. بداخل نيويورك هنالك شوارع في وضح النهار لا يستطيع الإنسان أن يسير فيها على قدميه، لابد أن يحصن نفسه داخل سيارة ولا تستطيع السيارة أن تتوقف هنا أو هناك، فما بالك بأنصاف الليالي. مجتمعاتنا العربية والإسلامية على النقيض من ذلك. الأمان مستتب والطمأنينة مستتبة في أنصاف الليالي، ولا أقول نعم بعد الهزيع الأول من الليل. يستطيع الإنسان، رجل، امرأة، فتاة، أن تخرج من دارها فتذهب إلى بيت جيران، إلى بيت أقارب، نعم، لا يدخل السيارة بل مشيا على الأقدام. هذه ظاهرة موجودة في مجتمعاتنا وكلكم يلاحظها، بل إنني أعلم أن فتاة تنحدر من أسرة غربية كتب لها أن تتزوج هنا وأن تأتي فتقيم ببيت أحمائها مدة من الزمن زائرة، تكلمت مع أهلها في الليل من الشارع، والدتها تقول أين تتكلم؟ قالت والله أنا تكلمت من الشارع. نعم، ذهلت الأم، قالت تتكلمين من الشارع في هذا الوقت؟ كيف هذا الوقت عندكم ماذا؟ قال الوقت كذا في الليل، يعني كان في بعد ثلث الليل تقريبا. ألا تخافين؟ لا ارجعي كلميني فيما بعد، إلى آخر ما هنالك. تتصور أن الدنيا كلها إنما هي في حالة رعب بسبب عدم وجود الأمن والطمأنينة. هذا جانب من أهم جوانب الحضارة. فلاحظوا التخلف الذي ترزح المجتمعات الغربية تحته من هذا الجانب، والتقدم الحضاري الذي تتمتع به مجتمعاتنا العربية من هذا الجانب. طيب، ما يتعلق بالأسرة، المجتمعات الغربية تحولت الأسر فيها كما تعرفون وكما قلت من قبل إلى أطلال، يعني تشبه الأسر الموجودة في المجتمعات الغربية تشبه أطلالا من بناء، يعني بناء تداعى وتهدم، بقيت منه جدران، بقيت منه بقايا سقف منهارة، نعم كيف يكون الحال؟ الأسرة في المجتمعات الغربية آل أمرها إلى هذا، ومن ثم فالعلاقة السارية بين أفراد المجتمع والتي يفرض أن تحتضنها الأسرة غائبة، مقطعة هذه العلاقات كما تعرفون، ولا داعي إلى أن أعود فأشرح وأبين. نعم، هذا جانب من أهم جوانب الحضارة الإنسانية، الأسرة. طبعا الأسرة هي لبنة المجتمع، المجتمع يتكون من لبنات، كل لبنة عبارة عن أسرة. المجتمع هو نقول الفرد المتكرر والأسرة المتكررة، لكن تعالوا لاحظوا في المقابل، الأسرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا تزال متماسكة بحمد الله، لا تزال العلاقة السارية بين أعضاء الأسرة الواحدة علاقة متألقة، علاقة إيجابية، لا يزال الكبير في هذه الأسرة يرحم ويحتضن الصغير، ولا يزال الصغير يقدر ويبجل الكبير سواء ذكرا أو أنثى، هذه ظاهرة تلاحظونها. نعم، ولا داعي إلى أن ندلل ونبرهن عليها، الواقع هو الذي يبرهن ويدلل على ذلك. طيب، وضع الأسرة من أهم الجوانب التي تمثل مقياس الحضارة، جانب لكن من أخطر الجوانب التي تمثل الحضارة الإنسانية. طيب، تعالوا إلى جانب آخر، الطمأنينة النفسية. الطمأنينة النفسية يعني بحيث أن يكون الإنسان بعيدا عن أمراض النفسية المختلفة، بعيدا عن أمراض الكآبة، بعيدا عن هذه الأحوال. هذه من أهم ثمرات الحضارة الإنسانية، عندما تجد مجتمعا من المجتمعات أفراده نعم تتراقص الفرحة بين جوانحهم، فلتعلم أن هذا المجتمع يتمتع بألق حضاري. طيب، تعالوا ننظر إلى المجتمعات الغربية، أنا لا أتحدث عن ما يتعرض له الشباب من الأمراض المختلفة المتنوعة الكثيرة، لا أتحدث عن العوامل التي تزلزل المجتمعات هناك، وإنما أتحدث عن الشاب الذي نعم يدخل في مرحلة الكهولة ثم يتجاوز الكهولة إلى الشيخوخة، كيف تكون حال هؤلاء الناس؟ طبعا هؤلاء الشيوخ الذين دخلوا في مرحلة الشيخوخة يمثلون ربما ثلث المجتمع، وربما في بعض الأحيان أكثر أو أقل، إذن هم يمثلون جزءا لا يتجزأ من الحضارة الغربية، كيف حالهم؟ يبدو أن الوقت قد أدركنا. نعم، أرجو أن نعود في الحلقة الآتية في الأسبوع القادم لنتمم هذا الذي أقوله لكم، وهو من الأهمية بمكان. لا تنسوا أن موعدنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.